الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام العلامة المجتهد موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه ذم الموسوسين، قال في الفصل السادس: في أشياء سهل الشرع فيها وشدد هؤلاء فيها. وعن أبي الشعثاء رحمه الله تعالى قال: قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: يمشي بمنى في الرفث والدماء اليابسة حافيا، ثم يدخل المسجد فيصلي ولا يغسل قدميه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله عن أبي الشعثاء قال: كان ابن عمر يمشي بمنى في الفرث والدماء اليابسة، على في بعض النسخ حصل تصحيف في الفرث، وهو ما يخرج من الذبائح مما في بطون بهيمة الأنعام، والدماء اليابسة حافيا، يعني كان يسير على قدميه حافيا ويطأ على ما يخرج من بطون بهيمة الأنعام من الفرث والدماء اليابسة التي كانت من أثر ذبح الأضاحي والهدي حافيا، يعني غير منتعل، ثم يدخل المسجد فيصلي ولا يغسل قدميه. ثم يدخل المسجد فيصلي ولا يغسل قدميه. ومعلوم أن الفرث هو ما يكون في بطون الأنعام مما يكون من ذلك بقايا الطعام والأثر الذي يكون في المعدة وهو في طريقه إلى أن يكون من البول ومن مما يخرج من هذه البهائم. ومعلوم أن بول ما يؤكل لحمه وروثه أنه ليس بنجس، هذا ما قرره العلماء، أن بول ما يؤكل لحمه ليس بنجس. وأما الدماء المسفوحة فإنها نجسة، ولهذا إذا أصاب الثياب شيء من هذه الدماء المسفوحة فإنه لا بد أن يغسل. وأما الدماء التي تكون في اللحوم بعد ذبح الذبائح فهذا الدم ليس بنجس. والشاهد هو عدم تكلف الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم ابن عمر الذي كان يمشي حافيا على هذه الدماء وهذه الأمور التي تخرج من الذبائح ولا يغسل قدميه. نعم.
وعن عاصم الأحول رحمه الله تعالى قال: أتينا أبا العالية رحمه الله فتعونا بوضوء، فقال: ما لكم، ألستم متوضئين؟ قلنا: بلى، ولكن هذه الأقذار التي مررنا بها. فقال: وطئتم على شيء رضب يعلق بأرجلكم؟ قلنا: لا، فكيف بأشد من ذلك؟ فهذه الأقذار تجف فينسفها الريح في رؤوسكم ولحاكم ومن ذا. نعم.
ثم ذكر عن عاصم الأحول قال: أتينا أبا العالية فدعونا بوضوء. الوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بضمها هو الفعل وهو التوضؤ وفعل المتوضئ. فقال: ما لكم، ألستم متوضئين؟ قلنا: بلى، ولكن هذه الأقدار التي مررنا بها. فقال: وطئتم على شيء رطب يعلق بأرجلكم؟ قلنا: لا. قال: فكيف بأشد من ذلك؟ فهذه الأقدار تجف فينسفها الريح في رؤوسكم ولحاكم. فأجاب عليهم بإزالة الشبهة. إذا كان الذي يصيب الأقدام من هذه الأشياء اليابسة والجافة فإنه يصيب الأقدام ويصيب غيرها، فإن الرياح تنقل هذه التي تحللت وأصبحت في الأرض كالرماد، تنقله الرياح ويصيب وجوه الناس وشعورهم ورؤوسهم ولحاهم. فعلى هذا لابد أن يغسلوا رؤوسهم ولحاهم وأن يغتسلوا، وهذا لم يقل به أحد. والشاهد أن المرور على هذه القاذورات إذا كانت يابسة وجافة فإنه لا بأس بالمرور عليها، ولا يشترط للطهارة أن يغسل قدميه، لأنها هذه النجاسات إذا جفت لا أثر لها في انتقالها إلى البدن، إلا إذا كان كانت القدم مبلولة أو ما أصابها من باقي البدن فإنها تكون نجسة. أما جاف على جاف فلا ينجس، لا ينجس أحد الأمرين بالآخر، جاف على جاف. وأما إذا كانت النجاسة جافة وما أصابها من البدن من القدم واليد وسائر البدن رطبة فإن النجاسة تنتقل كما هو معلوم. وأما الجاف الذي ليس به أثر لرطوبة وكذلك الأعضاء جافة فإن النجاسة لا تنتقل. وهذا الذي جعل الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وعامة السلف يرون أن المشي على الأرض إذا كانت الأرض جافة فإنه لا يضر الطهارة، وكذلك لو علق في القدم شيء ثم كانت هناك أرض أخرى طاهرة فإن الثانية مطهرة للأولى. نعم.
المصنف رحمه الله تعالى: ومن ذلك الصلاة في الخفين والنعلين، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كانوا يصلون في نعالهم. وروى أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي في النعلين، متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي حافيا ومنتعلا. رواه أبو داود.
نعم. قال المصنف رحمه الله: ومن ذلك، أي من الأمور التي سهل فيها الشارع وشدد فيها الموسوسون، الصلاة في الخفين والنعلين. الصلاة في الخفين والنعلين، والخفان هما ما يلبسهما الناس قديما من الجلود التي تكون على هيئة القدمين، ولا زالت الخفاف موجودة ولكنها قليلة. واليوم السائد وهو يقوم مقامها هذه الشراريب التي تلبس على هيئة الخفاف في القدمين. والخف هو كل ما لبس من الجلود وسائر الأقمشة على القدمين. والنعلان معروفان، وهما ما يلبس على القدم مما لا يستر القدم، فالخف ساتر ولهذا يمسح عليه، وأما النعل فلا تكون ساترة، تكشف بعض أجزاء القدم. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون في نعاله، ومعلوم أن النعال يمشى عليها وتتعرض لما يكون في الطريق، ومع هذا تبقى طاهرة إن لم يعلق بها شيء من النجاسات الرطبة التي يبقى أثرها في النعلين. وأما إذا خلت من ذلك أو علق بها شيء ثم مشى بها صاحبها وذهب ما بها من أثر فإنها لا تنجس، والمشي بها تطهير لها مما أصابها. قال المصنف: وروى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في النعلين، كان يصلي في النعلين أي يصلي بالنعلين، يصلي وهو لابس للنعلين، والحديث متفق عليه. وهذا دليل على جواز الصلاة في النعلين، وأن ليس من شرط صحة الصلاة هو خلع النعلين، بل يصلي بهما، بل الصلاة بهما سنة، لكن في الحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن مفروشا ولا مرخما كما هي الحال الآن. وعلى هذا فمن يرى أن الصلاة في النعلين في مثل هذا المسجد مع وجود الفرش وهذا الرخام، ويرى أنه يصلى في النعلين مع هذه الحال، فهذا مخطئ، لأن هذه الحال مؤثرة في الحكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي بالنعلين على الفرش، وإنما كان يصلي بالنعلين في المسجد عندما كان أرضه حصباء، الأرض كانت مفروشة بالحصباء والرمل. وهكذا السنة الآن، لو أن بعض المساجد في القرى أو بعض أفنية المساجد فيها حصباء وصلى بالنعلين لا بأس. وقديما كانت الحصوة في هذا المسجد، الحصوة الأولى والثانية، وهذا إلى وقت قريب أدركه من أدركه كانت حصباء رمل، سميت حصوة لذلك، فلو بقيت وصلي فيها بالنعلين لا بأس. لكن الآن الصلاة على هذه الفرش بالنعلين هذا مخالف للسنة، ومن أراد السنة فليتفقه أولا فيها ثم يمتثل ويرجع إلى العلماء، لا يعمل فهمه في نص أو في حديث ثم يدعي أن الناس قد خالفوا السنة. فالسنة باقية إلى قيام الساعة، ولا يستطيع أحد أن يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مقابل هذا بعض الجهلة، بل بعض المنحرفين الذين يزعمون أن الصلاة بالنعلين أنها لا تصلح لهذا الزمان، وهذا وقت مضى، وهذه سنة لا يمكن العمل بها، هذا جهل أيضا. فالسنة باقية إلى قيام الساعة، على هيئتها وعلى حالها التي كانت عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. متى ما وجدت الحال فلا يستطيع مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد من الفقه، فلا إفراط ولا تفريط. والمصنف عندما ذكر الصلاة في النعلين هنا في الرد على بعض الموسوسين الذين يرون أن النعلين أنهما لا يسلمان من النجاسة، وأن الصلاة فيهما مبطلة للصلاة، وهذا لا شك أنه مخالف للسنة، مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي في النعلين. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا. هذا الحديث من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا، يعني كان يصلي حافيا ومنتعلا، وهذا دليل على أنه ما كان يلتزم الصلاة في النعلين، وإنما يصلي بهما أحيانا، فيصلي حافيا ومنتعلا، وهذا من رحمة الله والسنة رحمة بالأمة، فجاءت السنة بهذا وهذا. بعض الناس قد يشق عليه الصلاة في النعلين لأن الأحذية الآن ليست على هيئتها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها كانت من الجلود الخفيفة، وأما الآن قد تكون قاسية وشديدة الجفاف، ولو صلى بها بعض الناس تأذى بها أو لم يجد راحة في صلاته، فهذا أيضا يرجع إلى حال الأحذية، وأن بعض الأحذية يسهل على المصلي أن يصلي بها وبعضها يصعب. والمقصود هنا أن الصلاة بالنعلين جائز وليس لذلك أثر في إبطال الصلاة أو في ذهاب بعض فضلها كما يظن بعض المتنطعين، بل إن المسلم ينبغي له أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أمكن ووجد مناسبة أن يصلي بالنعلين، مثلا يكون في الطريق أو في صحراء يصلي بنعلين تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون ممتثلا لهذه السنة في بعض أحواله، هذا أوفق للسنة وأقوى في إيمانه وفي أجره عند الله عز وجل. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي إذ خلع عليه، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، وقال: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى على نعليه قذرا فليمسحه وليصلي فيهما.
ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إذ خلع نعليه، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أي في أثناء صلاته إذ خلع نعليه، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، هذا دليل على أنهم كانوا يصلون بنعالهم. وفي الكلام محذوف مقدر يدل عليه السياق أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه وصلى أصحابه خلفه بنعالهم، فلما خلع عليه ألقوا نعالهم، وهذا فيه شدة تأسي الصحابة رضي الله عنهم وسرعة استجابتهم لامتثال هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فعل، فعلوا كما فعل، لهم تأسي واقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم عظيم. ولهذا هم مضرب المثل وأروع الصور في امتثال السنة رضي الله عنهم، ولا يأتي في الأمة مثلهم، لا يأتي في الأمة مثلهم في العلم والعمل والاتباع. سمع أحدهم النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه وهو في المسجد فيقول اجلسوا، فجلس وهو خارج المسجد، جلس في قارعة الطريق، فقالوا له لما؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا فجلست. قالوا رحمك الله، إنه لا يعنيك، يعني من بالمسجد؟ قال والله لا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأمر ولا أمتثل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعنيه. من صور اتباعهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية عشية خيبر قال انفذ على رسلك ولا تلتفت وقاتلهم، ثم لما سار قليلا وقف ولم يلتفت وقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام على ماذا أقاتلهم؟ انظروا إلى الفقه، يستفصل في العلم ويستفتي على ماذا يقاتل، لأن من هديهم أن القتال يكون بمقصد شرعي، ما هو عصبية ولا ثارات قديمة بينهم وبين اليهود، ولا مطمع فيما في أيديهم من الأموال، على ماذا أقاتلهم؟ قال الراوي ولم يلتفت، مع أن الأصل أن السائل يلتفت بوجهه تجاه المفتي ليفهم منه، وهذا من الأدب في السؤال، ولكن لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر امتثله ولم يقدم رأيه واجتهاده في مقابل النص، خاصة مقام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يخاطبه وهو غير ملتفت إليه؟ لكن هنا تقديم النص على الرأي والاجتهاد، وهذا من فقه علي رضي الله عنه، وله صور عظيمة رضي الله عنه في الاتباع، كما جاء في قصة ذلك الرجل الذي أراد أن يقتله فطرحه في الأرض، فلما رفع عليه السيف بصق في وجهه فتركه، قيل له لما؟ قال أردت قتله لله، فبصق في وجهي فأغضبني، فخشيت أن أقتله غضبا لنفسي. أي اتباع هذا؟ وأي ضبط للنفس؟ ما بين أن يرفع السيف وما بين أن يوقعه على رقبة ذلك الرجل المقاتل له كم ثانية لا تعد من حيث الزمن. من الذي يستدرك مثل هذه الأمور؟ هذا توفيق من الله لهؤلاء كما قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. عهد النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه أن لا يسألوا أحدا شيئا، وكان منهم أبو بكر وغيره يسقط الصوت من يده وهو على راحلته وبجانبه أخيه لا يقول له أعطني الصوت. هل تتصورون الموقف الآن؟ رجل على ظهر الإبل، على ظهر ناقته أو على ظهر جمله، كم بينه وبين الأرض نزوله من ظهر الناقة، ويأخذ صوته ويرجع، في مشقة وكلفة. ولو قال لصاحبه أعطني الصوت لكان هذا مشروع، لكن امتثال لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل من ظهر البعير ويأخذ صوته ويرجع. صور كثيرة لو جمعت في السنة قد تستوعب مجلدا ضخما في أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأمر، فيقول بعض الصحابة في توجيه فما خالفته بعد ذلك. بهذا نال هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم هذه المنازل العظيمة عند الله. أما اليوم يدور الحوار بين المسلمين حتى بين طلاب العلم، تقرأ عليها الآية ويعرض عنها بسمعه وبفهمه وقد يردها، تعرض عليها السنة يقول لكن، ما لكن بعد السنة؟ أي لكن؟ هذه السنة، لكن ماذا؟ ما هناك إلا الإعراض عن الدين. إذا جاءت الآية من كتاب الله والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا عن المسلم واستجاه. النقاش والحوار وتبادل الآراء إلى أن تأتي السنة، بعد ذلك لا مجال للمسلم أن يختار أو أن يستدرك أو أن يقيد الكلام بلكن ولا بغيرها. وهكذا كان السلف، سأل رجل الشافعي قال ما تقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا، قال ترى أني نصراني، ترى أن علي صليبا أو زنارا، تقول ما قولك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانوا يرون أنه لا يعرض عن الحديث إلا يهودي أو نصراني، أما مسلم كيف يعرض عن السنة؟ انظر إلى حال الأمة اليوم، تذكر بكتاب الله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي يمتثل؟ اضطراب الأمة وأحوالها والفتن حلها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يتلمسون الهداية من اليهود والنصارى ويرجعون لكلام أعدائهم ويطبقون مناهجهم في أحوالهم ويعجبون بهم، حتى إنك ترى بعض المسلمين وترى بجانبه النصراني أو اليهودي لا تميز بينهما في لباس ولا في مظهر إلا إذا أقيمت الصلاة، هذا إذا كان يصلي، ترى المسلم يتوضأ ويصلي، وأما إذا ترك الصلاة ما قد يبقى أشهرا وأنت لا تدري هذا مسلم ولا يهودي ونصراني، لباس واحد، حلق اللحى، يأكل ويشرب بيساره، يتكلم بلغتهم، ما تستطيع أن تميز. هذا موجود في الغرب كثير، تبقى بجانب الرجل ثم بعد ذلك يقول إنه مسلم، كيف مسلم وهو لا يظهر عليه شيء من شعائر الدين؟ بل شعائر اليهود والنصارى ظاهرة عليه، من الأمور المحزنة التي يتقطع لها القلب في بلاد المسلمين، وهذا بدأ بالصغار وانتقل إلى الكبار من ذوي الأربعين والخمسين، وهو هذه الألبسة المزرية، يلبسون هذه السراويل التي لا تستر العورة وقد كشفت نصف الفخذ ولربما أعظم، وتجد رجل يمشي في الطريق وكأنه لم يفعل شيء، والله تغض البصر عنه وتعرض عنه تقول لعله يستحي، وإذا به لا يكاد يحدث نفسه بأنه مذنب أو مسيء، كأن الأمر طبيعي. ما يعرف هذا المسلم أن كشف العورة معصية، كيف بيصلي هذا؟ رأينا بعضهم على أبواب المسجد يدخل وقد لبس هذه السراويل والركبتان باديتان، كيف يصلي هذا؟ أمور محزنة. ما كانت هذه المظاهر موجودة إلى وقت قريب حتى انتشرت وأصبحت ترى هذا في المساجد من كبار في السن، لا يقال من صغار أطفال، من كبار ممن شابت رؤوسهم، وأما اللحى لا تعرف لأنه يداوم على حلقها في حال هؤلاء، نسأل الله العافية. هذا هي المصيبة الحقيقية للأمة، أن تتشبه الأمة بأعدائها، تتخلى عن دينها، بعد ذلك نتعجب كيف أعداؤنا يسومون سوء العذاب، يحتلون أمصارنا ويتحكمون في اقتصادنا ويفرضون علينا سياساتهم بضعفنا لا بقوتهم، فإن هؤلاء أهون على الله أن يمكنهم من المسلمين، لكن الضعف في المسلمين. كان الجيش المسلم ينصر بقسم رجل واحد على الله، يقول أقسم عليك يا رب لما مكنتنا من أكتافهم، فيمكنهم الله من عدوهم، مسلم واحد يقسم على الله. لماذا الآن ندعو في مساجدنا، تضرع إلى الله، ندعو الله أن ينصرنا على أعدائنا، وما زلنا في هذا الذل؟ هذه أمور يبحث عنها في العمل. وأما وعد الله فحق، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أستجب لكم، هذه ليس فيها شك، وعد الله، ومن أصدق من الله قيلا. الله لا يخلف وعده، لكن هل حققنا؟ وقال ربكم ادعوني، هل حققنا الدعاء بشروطه؟ وهل تبنا إلى الله وصدقنا؟ هذه الأمة تحتاج إلى مراجعة لها في كل أمر، والرجوع إلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، ليعود إليها عزها ومجدها الذي تحقق بالاتباع وبالعمل بالكتاب. قال فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم تأسيا واقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته قال ما حملكم على إلقاء نعالكم، لماذا فعلتم هذا؟ قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا، تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، أي نجاسة، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه لذلك. وهذا الحديث فيه من الفقه أن الصلاة بالنعلين جائزة، وأن من وجد في نعليه شيئا من النجاسة أثناء الصلاة فليخلع نعليه وليتم صلاته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ العلماء من هذا فوائد، منها أن النجاسة إذا أصابت اللباس أو البدن ولم يعلم بها المصلي إلا بعد فراغه من صلاته فصلاته صحيحة. كيف عرفنا هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد ما مضى من صلاته بالنعلين. ما هي العلة؟ العلة أنه ما يعلم، فلما علم خلعهما. وأخذ العلماء فائدة ثانية، أنه لو علم بالنجاسة ثم نسيها فصلى أنه يعيد الصلاة، لأن الذي صحت به الصلاة هو عدم العلم، وإذا علم فنسي فإنه ليس في حكم من لم يعلم. وفيه أيضا أخذ العلماء أن ما يلبسه المصلي على نوعين، منه ما يمكن خلعه في الصلاة مع المحافظة على أحكامها كالنعلين والعمامة فإنه يمكن أن يخلعهما وهو في صلاته ويتم صلاته. وأما بقية الألبسة التي لا يمكن خلعها إلا بحركة كثيرة، بل لا يمكن أن تصح الصلاة بدونها، كالسراويل التي تستر العورة أو الثياب التي ليس تحتها ما يستر به عورته، فهذا يقطع صلاته ويبدأ صلاته من أولها بعد إزالة النجاسة. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، هذه بعضها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى على نعليه قدرا فليمسحه وليصلي فيهما. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جواز الصلاة بالنعلين، ولكنه وجه إلى أنه إذا رأى في نعليه قدرا فليمسحه وليصلي فيهما، وهذا دليل على أن تطهير النعلين يكون بمسح ما أصاب النعلين من القدر. وأخذ العلماء من هذا فوائد، أن النجاسة اليسيرة التي يصعب التحرز منها أنها لا تضر الطهارة، لأنه معلوم أن المسح للنعلين خاصة إذا كانت من الجلود وفيها بعض النتوءات أنها لا تسلم من بقاء شيء من القدر، ولكن الشيء اليسير معفو عنه. ولهذا صحت الصلاة بالنعلين مع وجود القدر بعد المسح، فإن المسح هو إزالة لعامة قدر، وقد لا يذهب هذا المسح بأصله، فدل على أن هذا الشرع فيه تيسير وفيه رحمة وسماحة، فلا يشدد المسلم على نفسه. نعم.
وعن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم.
ثم ذكر المصنف حديث شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. وهذا فيه أيضا حكمة أخرى للصلاة في النعلين، وأن فيه مخالفة لليهود والنصارى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود، فيه مخالفة لليهود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعمد مخالفة اليهود وينهى عن التشبه بهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفي مخالفتنا لهم في دينهم وفيما فيه شعار لهم مصلحة لنا في ديننا، وفي التشبه بهم مضرة علينا في ديننا. إذن مخالفة اليهود والنصارى لنا فيه مصلحة في ديننا، والتشبه بهم لنا فيه ضرر على ديننا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعمد مخالفتهم في ما هو من خصائصهم، ولهذا هنا أمر بالصلاة بالنعال، قال: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم. وكان اليهود يشددون في الطهارة، وكانوا أهل تكلف، ولهذا ما كانوا يقربون الحيض، المرأة إذا حاضت ما كانوا يقربونها، وكانوا يعتزلون المرأة إذا حاضت. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يباشروا الحية، والمباشرة يعني من غير جماع، وهذا فيه مخالفة لليهود، لكن بأن لا يفعل المحرم. فلا يأتي إنسان يقول نجامع، بل سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: أفلا نأتي النساء الحيض؟ قال: لا. فنهى عن إتيان الحائض، ولكن المباشرة كالتقبيل والملامسة التي تنتفي بها هذه الصفة التي كانت عند اليهود، وهو المبالغة في الابتعاد عن المرأة الحائض، مع ما في هذا من حسن العشرة وحسن الصحبة لهذه المرأة، في أنها تشعر وأنها في قرب من زوجها، ليست منبوذة كما يفعل اليهود. والشاهد أن هذا فيه أيضا علة أخرى، وهو مخالفة اليهود الذين يتنزهون عن الصلاة في النعال تنزها من النجاسات، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفتهم بالصلاة في النعلين وفي الخفاف. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهم التراب. رواه أبو داود. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي حيثما كان.
ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهم التراب. إذا وطئ الأذى بخفيه، والخفان هما ما كان يلبسان على هيئة القدم من الجلود، فطهورهما التراب، يعني أن يمسح في التراب، والتراب فيه خشونة ويزيل النجاسة وعامة النجاسة. وهذا دليل على أن الطهور قد يكون في الماء وقد يكون في التراب، فمن التطهر بالتراب التيمم لمن فقد الماء أو عجز عن استعماله، وكذلك الأحذية والخفاف، فإن تطهيرها بدلكها في التراب. نعم. قال: ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حيث ما كان، يعني ما كان يتخذ مكانا في الأرض، وإنما كما قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأينما أدركت المسلم الصلاة صلى، ولا يلزم أن تكون الصلاة في المساجد فقط، بل من رحمة الله أن الصلاة مشروعة للأمة في كل مكان، إلا في مبارك الإبل والحمامات والمجازر، فإن هذه منهي عن الصلاة فيها. وأما ما عدا ذلك من الأراضي، من الطرقات، وما يكون في الصحاري، فإنما أينما أدركت المسلم الصلاة توضى وصلى في مكانه الذي هو فيه. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام: جعلت هي الأرض كلها مسجدا وطهورا فحيثما أدركتك الصلاة فصل.
نعم، هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن الخبر والأمر، كما هو انقسام الكلام، إما خبر أو إنشاء، وهذا الحديث فيه خبر وإنشاء. فالخبر جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض إلا ما استثني منها من الحمامات ومعاطن الإبل وأيضا المجازر فلا يصلى فيها، وأما ما عدا ذلك فالأرض كلها طاهرة يصلى فيها. والإنشاء وهو أمر، قال فحيث ما أدركتك الصلاة فصلي، يعني في أي أرض وفي أي مكان. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وكان يصلي في مرابض الغنم ويأمر بذلك. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي رحمه الله تعالى، فإنه قال: لا أكره ذلك إذا كان سليما من أبعارها.
قال: وكان يصلي في مرابض الغنم ويأمر بذلك، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم، وإنما نص على هذا ليظن، حتى لا يظن أنها كمبارك الإبل، فإنه منهي عن الصلاة فيها. فكان يصلي في مرابض الغنم، وأخذ العلماء من ذلك أن بول وروث ما يؤكل لحمه أنه مباح، أنه ليس بنجس. وكذلك الإبل أبوالها وروثها ليس بنجس، ولكن اختلف العلماء في الحكمة من النهي عن الصلاة في معاطن ومبارك الإبل. قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي، فإنه قال: لا أكره ذلك إذا كان سليما من أبعارها، يعني أنه لا يكره الصلاة فيها إذا كانت سليمة من أبعارها. ومفهوم المخالف أنه يكره ذلك مع وجود أبعارها ووجود ما يكون من روثها، فإنه يكره ذلك. والذي عليه الجمهور هو الصلاة على كل حال في مرابض الغنم. نعم.
وروى أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم قبل أن يبني المسجد.
نعم، هذا أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة، يعني في أي وقت. وهذا فيه توجيه لبعض من يتعمدون الصلاة في أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يصلي في مكان لا لخصوص هذا المكان حيث أدركته الصلاة، إلا ما خصه مثل هذا المسجد ومسجد قباء، فإن هذه المساجد خصها بالصلاة وبين فضلها. وأما ما عدا ذلك لا يأتي إنسان ويبحث أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة، كما يفعل بعض من يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المحبة باتباعه ليس بتتبع الأماكن التي صلى فيها، واتباع سنته بأن نفعل كما فعل على نحو ما فعل. وكان من هديه أنه إذا أدركته الصلاة صلى ولا يتكلم. ففي هذا الحديث من حديث أنس أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبني المسجد، يعني أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي في مرابض الغنم ولم يذكر إزالة الروث منها، دليل على أنه يصلي على أي حال. نعم.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أعطيت خمسا، جعلت هي الأرض طيبة طهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان. متفق عليه.
نعم. وهذا الحديث فيه أيضا دلالة على جواز الصلاة في الأرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض طيبة طهورا، يعني أنها طاهرة في نفسها، وقيل الطهور هو المطهر لغيره، فهي طاهرة ويتطهر بترابها في التيمم وكذلك في مسح الحذاء إذا أصابها شيء. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتكلف في إقامة الصلاة في أي مكان، وهذا عندما لا توجد المساجد، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان. وأما إذا كان بجانبه مسجد ويسمع النداء فيجب عليه أن يأتي إلى المسجد ويصلي مع الإمام. نعم.
وسئل عن الصلاة في مرارض الغنم فقال: صلوا فيها فإن فيها بركة.
نعم، وهذا دليل على أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة بل فيها بركة، والله أعلم بهذه البركة. والنبي صلى الله عليه وسلم مدح الغنم في كثير من النصوص وذم الإبل. نعم.
وقال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام.
نعم، وقال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وهذا دليل على أن الأرض كلها صالحة لأن يصلى فيها إلا ما استثني المقبرة، لأن الصلاة في المقبرة محرمة لأنها ذريعة لتعظيم القبور. اختلف في العلة، قيل لأنها ذريعة لتعظيم القبور، وقيل أنه قد يكون هناك شيء من الأمور التي قد تحصل يعني في المقابر فينبغي التنزع عن الصلاة فيها، ولكن الأصل هو أن القبور لا يصلى فيها لأن هذا فيه تعظيم للقبور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والحمام أيضا لا يصلى فيه لأنه مكان للنجازات والقدر، وكذلك معاطن الإبل، وكذلك المجازر التي فيها الدماء المسفوحة فإنها نجسة، هذه لا يصلى فيها. توقف عند هذا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: ما الحكم في العالم أن يعين نفسه بقراءة واحدة مثل قراءة حفص عن عاصم، فهل هو محرم عليه كما يحرم على العالم أن يتمسك بمذهب واحد في الفقه؟
بعد.
يقول: ما الحكم في أن العالم يعين نفسه بقراءة واحدة مثل قراءة حفص عن عاصم، فهل هو محرم عليه كما يحرم على العالم أن يمسك أو يتمسك بمذهب واحد في الفقه؟
العالم إذا تمكن من القراءات وقرأ بأكثر من قراءة فهذا من المدح الذي يمدح به العالم، فإن القراءات المتواترة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها ثابتة وفيها من الفقه الكثير، فإن اختلاف القراءات يفسر بعضها بعضا، وصنفت في هذا كتب في أثر اختلاف القراءات وأثره في الفقه وفي مسائل كثيرة. وأما في الصلاة فهو الذي كرهه بعض العلماء، وهو أن يجمع بين قراءتين في ركعة واحدة أو في صلاة واحدة، لأن هذا فيه تشويش على الناس. وأما كونه يقرأ خارج الصلاة لا بأس، بل هذا من الخير والفضل. مش الطرف الثاني من السؤال؟ نعم، التمذهب بمذهب واحد، الأصل للمسلم أنه إذا كان من أهل العلم لا يجوز له أن يسأل العلماء وإنما يتبع الدليل، لكن إن كان ليس مؤهلا للعلم ولا لطلبه فيسأل من يعلم أنه أعلم بكتاب الله ويأخذ بقوله، ولا يتخير بين المذاهب بهوى، وإنما يسأل من يعلم أنه أعلم بكتاب الله ثم يأخذ بما يفتيه. نعم.
يقول السائل: حينما تقام الصلاة ونحن في الدرس، هل الأفضل التقدم إلى الصفوف الأولى أو التكبير مع الإمام في أي مكان؟
إذا تمكنت من التقدم فتقدم، هذا الأصل. نعم.
قل السائل: بيت والدي قريب من المسجد النبوي، فهل الأفضل الصلاة النافلة أن أؤديها في بيت والدي؟
إذا كان بيت والدك يعني بمنزلة البيت الثاني لك، وأنك تأتيه كثيرا وتجلس عندهم كثيرا، تصلي فيه كما تصلي في بيتك. نعم.
قل السائل: هل يجوز المسح على الحذاء؟
لا، المسح لا يكون إلا على ما ستر القدم، مثل الشراريب أو الجزم التي تستر القدم. أما الحذاء المسح عليه في الطهارة كالمسح على الخفين لا يكون إلا على ساتر. نعم.
قل السائل: إذا صليت في ساحة المسجد النبوي بالنعال فهل يجوز ذلك؟
حتى في الساحة إذا كان هذا فيه تلويث لهذا المكان، فإن الرخام الآن الناصع الذي يتعهد بالتنظيف، بعض الناس يأتي بأحذية ويعلق ما يعلق فيها، وقد لا يكون من النجاسات لكنه يلوث المكان، وقد يأتي أيضا بالأحذية مبللة بالماء ويؤذي غيره. أما إذا كانت جافة ونظيفة وليس فيها أذية فلا بأس. نعم.
قل السائل: يقول الله تعالى: إن مع العسر يسرا، جاء العسر معرفا بالألف واللام وجاء اليسر غير معرف، فما الحكمة في ذلك؟
هذا كما قال العلماء، قالوا لن يغلب عسر يسرين، لأن العسر جاء معرفا والتعريف يدل على أن العسر واحد، وأما النكرة فتدل على التعدد، فدل على أن اليسر أنه أكثر من العسر، وهذا من حكمة الله عز وجل في أن تفريجه عن عباده عظيم، وما يصيبهم من العسر فإنه قليل. نعم.
قل السائل: إذا مرت المرأة أمام المصلين فهل الصلاة باطلة؟
المرأة تقطع الصلاة، واختلف في بطلانها بمرور المرأة بين يدي المصلي، وذهب كثير من أهل العلم إلى بطلان الصلاة، وقال آخرون لا تبطل، والأحوط أنه لا يعتد بالصلاة إذا مرت المرأة بين يديه، خاصة الفريضة، ويجب عليه الإعادة. نعم.
قل السائل: إذا وقفت النساء أمام الرجال في صلاة الجماعة فهل صلاتهم باطلة؟